بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الرواية الأخيرة التي ذكرها المصنف لإثبات أنه ليس جميع أفراد الكذب من الكبائر، وهي رواية الحارث الأعور عن علي عليه السلام قال: لا يصلح من الكذب جد ولا هزل، ولا يعدن أحدكم صبيه ثم لا يفي له، إن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وما زال أحدكم يكذب حتى يقال كذب وفجر، إلى آخر الخبر. ونتعرض أولا إلى الاستدلال بالرواية، ثم نتعرض إلى سندها. أما الاستدلال، كيف تكون هذه الرواية دليلا على نقض الموجبة الكلية الكبرى الكلية؟ إذ هذا هو محل البحث كما تقدم. فيقال بأن الكبائر بحسب المرتكزات المتشرعية أنها من الذنوب العظيمة التي ينطبق عليها عنوان الفجور. الكبائر مصطلح عند المتشرعاء يعكس عن أنه إشارة إلى الذنب العظيم بحسب المرتكز يعبر عنه بالفجور. وما ليس بفجور لا يكون من الكبائر. وهذه الرواية تفصل في الكذب بين الكذب الذي يصدر مرة ومرتين، ليس بحالة استمرارية، وبين الكذب الصادر من الإنسان بحالة استمرارية، بحالة دائمة. فالأول لم تعبر عنه بالفجور، حيث قالت: الكذب يهدي إلى الفجور، وما زال أحدكم يكذب حتى يقال كذب وفجر. إذن مجرد صدور الكذب مرة مرتين هل يقال عنه فجور؟ لا يقال عنه فجور بحكم هذه الرواية. إنما الفجور سنخ خاص من الكذب، وهو الكذب الصادر عن ملكة الكذب، عن الاستمرار على الكذب. وهذا يعني أن الرواية تقسم الكذب إلى قسمين: كذب ليس من الفجور، وكذب من الفجور. والثاني هو خصوص ما كانت فيه حالة استمرار، وهذا يعني بالمدلول الالتزامي البين الواضح أنه ليس جميع مصاديق وأفراد الكذب من الكبائر، بل الكبيرة هو خصوص شنو؟ خصوص مصداق معين من الكبائر، مصداق معين من الكذب، وهو الكذب الصادر عن حالة استمرار. هذه النكتة الأولى. النكتة الثانية أنه قد يقال أن المستفاد من الرواية أن الكذب
في حد ذاته قبل أن يتلبس بحالة الاستمرار أصلا ليس بمحرم، فضلا أن يكون من الكبائر، وذلك لمكان التعبير بلا يصلح، حيث قال لا يصلح من الكذب جد ولا هزل. وقد وقع البحث بينهم أن لفظ لا يصلح هل يدل على الحرمة أو لا يدل على الحرمة، فهناك اتجاهات ثلاثة في لفظ لا يصلح. الاتجاه الأول ما ذهب له جمع كالسيد الخوئي قدس سره، قال لا يصلح ظاهر في الحرمة، إذا قيل يصلح يعني يجوز، لا يصلح يعني لا يجوز، وعدم الصلاح في مورد الأحكام التشريعية التكليفية لا يصلح بمعنى أنه هذا الشيء مما لا يقبل به الشارع الذي هو محرم يعني غير جائز. يصلح يعني يجوز، لكن لا يجوز، كان قال لا يجوز فلا يصلح ظاهرا في الحرمة، هذا اتجاه. اتجاه ثاني قال لا، لا يصلح غايته الكراهة، لا يصلح، مو خوش، ما نقول مو خوش، ما يصلح، ما يناسب يعني، لا يصلح. فعدم الصلاة غاية ما يستفاد منه الكراهة، ولا أقل، لا نحرز أن المراد منه الحرمة، ليس ظاهرا في الحرمة، هذا اتجاه ثاني. اتجاه ثالث قال لا، لا يصلح، ليس هو ظاهر لا في الحرمة وليس ظاهر في الكراهة، بل هو ظاهر في الجامع أي المبغوضية بس، لا يصلح إبراز للمبغوضية، مو المبغوضية اللزومية اللي هي الحرمة، ولا المبغوضية غير اللزومية وهي الكراهة، لا، المبغوضية طبيعي المبغوضية وبحد ذاتها لا تحدد أن هذه المبغوضية على نحو الحرمة أو مبغوضية على نحو الكراهة غايته. إذا بنينا على أن الحرمة من باب حكم العاقل، فمتى ما أبرز المولى المبغوضية ولم يقترن بالترخيص في التار، أدرك العقل أنه هذا المبغوض مما لا يصح، مما لا يجوز للعبد اقتحامه بناء على أن الحرمة مستفادة من حكم العقل كما ذكر في الأصول في المظفر وفي الحلقة الثالثة، حيث ذهب جمع من الأعلام كالميرزا النائيني قدس سره كالسيد الخوئي أن الحرمة إنما هي من باب حكم العاقل، والنهي ظاهر في المبغوضية لا المبغوضية على نحو الحرمة، والحرمة حكم عقلي، ونقول لا يصلح إبراز للمبغوضية، وحيث لم يقترن ذلك بالترخيص فمن عدم الاقتران بالترخيص ننتزع الحرمة. إذن بناء على هذا الذي ذكرنا، إن بنينا على أن لا يصلح ظاهرة في الكراهة أو لا يصلح ظاهرة في المبغوضية، وأنكرنا حكم العقل كما ينكره كثير من الأصوليين، العقل ما يحكم، فلا نستطيع أن نستفيد من الرواية حرمة مجرد الكذب، فضلا عن أنه يكون من الكبائر، تفتين مجرد الكذب ليس بحرام. نعم، إذا لا يزال أحدكم يكذب حتى يقال كذب وفجر، من الفجور، من التعبير بفجر، نستفيد أن هذا حرام، بل من الذنوب العظيمة. أما قبله فلا يحرز أصل الحرمة فضلا عن أن يكون من الكبائر. إذن من خلال هذين المقطعين النكتتين نستفيد أن الرواية تدل على أن بعض أفراد الكذب ليس من الكبائر، وبه تقيد إطلاقات الطائفة الأولى. ولكن الرواية ناظرة إلى مو الأفراد، ناظرة إلى شنو؟ إلى الكيف كما بينا في الدرس السابق، مو ناظرة إلى التفصيل بلحاظ الأفراد، ناظرة إلى التفصيل بلحاظ شنو؟ بلحاظ الكيف، وهو الاستمرار وعدم الاستمرار. هذا هو تمام الكلام في تقريب الدلالة. إذا تبين من خلال هذا العرض أن هناك نكتتين في الرواية يمكن بهما تقريب الدلالة على أن مطلق الكذب ليس من الكبائر، إنما الكبائر بعض أقسام الكذب. هذا هو البحث الدلالي. لكن المصنف علق بعدما نقل الرواية قال: وفيه أيضا إشعار بأن مجرد الكذب ليس فجور. قال إشعار، والاستدلال مبني على الظهور، وقلنا تقريب الاستدلال أن المرتكز يقول الكبيرة ما كانت فجورا، وإحنا تقريب قلنا الكذب ليس من الفجور. المصنف عبر عنها بالإشعار. فما هو الوجه؟ الإشعار معنى الدلالة الخفية، الدلالة الضعيفة التي ما وصلت إلى مرحلة الظهور، يعني غير حجة. فلماذا تنزل المصنف عن الدلالة إلى الإشعار مع أن الرواية تقول إن الكذب يهدي إلى الفجور والمهدي له غير الهادي؟ المهدي له غير الهادي، فالرواية ظاهرة أن الكذب ليس من الفجور، فكيف يقول فيه إشعار بأن مجرد الكذب ليس فجور؟ تتأملون إلى غد، تلتفتون العبارة، ماذا وصلتم إليها؟ قال: وعن الحارث الأعور عن علي عليه السلام قال، الرواية: وفيه أيضا إشعار بأن مجرد. كيف إشعار يا شيخ مرتضى؟ تقول الكذب يهدي إلى الفجور، يهدي إلى الهادي غير المهدي. فكروا فيها إلى غد، نعطيكم بعض فرصة. فكرتم فيها؟ يمكن ناس ما فكروا فيها عند الآن، نعطيهم فرصة أنهم يفكرون إلى غد. كيف إشعار؟ لماذا مدلالة؟ هذا تمام الكلام في البحث الدلالي. أما البحث السندي فالرواية غير صحيحة، حيث إن هذه الرواية رواها الصدوق في المجالس، وفيها مجموعة من المجاهيل والضعاف كأبي وكيع فإنه مجهول، وأبي إسحاق السبيعي فأيضا هذا مجهول. فالرواية من حيث السناد غير تام. هذا تمام الكلام في هذا البحث الأول، وهو أنه هل مطلق الكذب من الكبائر أو لا. وظاهر كلام المصنف أنه بسبب الطائفة الثانية لا يمكن أن نقول بنحو الموجب الكلية جميع أفراد الكذب من الكبائر، بل الكبائر قسم خاص، إما بلحاظ بعض الأفراد كالكذب على الله ورسوله، إما بلحاظ الكيفية وهو الاستمرار. مجهولين، أبي وكيع وأبي إسحاق. هذا تمام الكلام في هذا البحث. بعدما فرغ المصنف من هذا البحث وهو ما يتعلق بالحكم وكونه كبيرا، بحث بحثا آخر، وهذا مقام آخر في البحث، مطلب آخر في البحث. لكن المصنف بدون تمهيد سيدي مباشرة دخل وولج في البحث الثاني، وهذا البحث الثاني مرتبط بتنقيح موضوع الكذب. فما هو المراد من الكذب؟ وبعد تحديد المراد من الكذب هناك أربعة عناوين وقع البحث فيها، هل أنها كذب أو لا؟ وعلى تقرير أنها ليست بكذب، هل هي حرام أو لا؟ إن كانت كذب فهي حرام، المشكلة إن لم تكن كذب فهل هي حرام أو لا؟ وهذه العناوين الأربعة هي خلف الوعد، فهل خلف الوعد مصداق من مصادق الكذب أو لا؟ العنوان الثاني الهزل، العنوان الثالث المبالغة في الادعاء، شخص أعلم العلماء من باب المبالغة، هل هذا كذب؟ مبالغة في الادعاء. والرابع التورية، فهل التورية كذب أو غير كذب أو ليست بكذب؟ وإذا كانت كذب خلاص تشملها أدلة الحرمة، المشكلة إذا لم تكن كذب ما هو الدليل على حرمة هذه العناوين؟ فهنا الكلام يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى، ما هو المراد من الكذب؟ مر علينا في كتب سابقة أن هناك اتجاهات ثلاثة معروفة في تحديد الكذب. الاتجاه الأول وهو المشهور هو عدم مطابقة النسبة الكلامية للنسبة الخارجية للنسبة الواقعية، فعندما يتكلم الإنسان بكلام كأن يقول سقط المطر، فهذا فيه نسبة كلامية وهو إسناد ثبوت المحمول للموضوع. نلاحظ أن هذه النسبة الكلامية إذا نسبناها إلى الخارج، هل يوجد في الخارج سقوط للمطار أو لا؟ فإن حصلت المطابقة بين النسبتين فهو الصدق، إن لم تحصل المطابقة بين النسبتين فهو كذب. ولا علاقة للبحث من جهة الآن أن هذا الكذب هل هو حرام أو ليس بحرام، الآن بحثنا في الموضوع هو كذب، قد يكون الكذب ليس بحرام، كما لو كان قاطعا المكلف بثبوت النسبة الكلامية فأخبر بها والحال أنها لا تطابق النسبة الخارجية فهو كذب، ولكنه معذور في آخر المعذورية. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني أنه ليس الكذب هو ما ذكرتم، بل هو عدم مطابقة النسبة الكلامية للاعتقاد لا للواقع الخارجي. فنحن نلاحظ المطابق هو الاعتقاد، فإن كانت النسبة الكلامية مطابقة لاعتقاد المتكلم فهي صدق، إن كانت مخالفة لاعتقاده فهي كذب. ما لا علاقة المطلب بشنو؟ بالواقع الخارجي وعدم الواقع الخارجي. فمن كان يعلم أنه لا يوجد مطر في الخارج وقال سقط المطر، كذب له كذب؟ كذب، وإن كان المطر في الخارج ساقط. هذه نظرية ثانية، وهذه النظريات مبحوثة في محلها في المختصر وغيرها متعرض إليها، ما يوجد بحث عند الفقهاء زائد على ما موجود هناك. استدلوا بأي آية؟ نعم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبين، صحيح؟ لكاذبون؟ لكاذبون، خب نعم، خب لازم لكاذبون خبر إنه، خب خب كيف لكاذب أنهم يشهدون إنك لرسوله إنك رسول الله، كيف يكون كاذبين؟ فهذا معناه قالوا إنه المدار على النسبة الاعتقادية، هذه النظرية الثانية. النظرية الثالثة أشد النظرية الكذب عدم مطابقة النسبة الكلامية للواقع والاعتقاد. إذا ما طابق الاعتقاد وما طابق الواقع هذا يسمى كذب. فالكذب يتضمن عدم مطابقتين، هم للنسبة الخارجية وهم للنسبة الاعتقادية. أما لو كان موافق للاعتقاد فهو صدق، إن كان موافق إلى شنه الخارج فهو صدق، وإن كان هدلين أصحاب النظرية في محل اختلفوا، بعضهم يظهر منه أن الصدق ما كانت فيه النسبة الكلامية موافقة لكليهما، موافقة للنسبة الاعتقادية وللنسبة الخارجية، فقالوا توجد واسطة حينئذ بين الصدق والكذب، لأن الكذب هو عدم المطابقة لكليهما والصدق هو المطابقة لكليهما. إذن ماذا تقولون لو كان مطابق لأحدهما مخالف للآخر غير مطابق لآخر؟ قالوا هذا لا هو صدق ولا كذب، ففرضوا الواسطة بين الصدق والكذب. والمعروف بين الفقهاء والعلماء أن الكذب هو عدم مطابقة النسبة الكلامية. لأي نسبة؟ للنسبة الخارجية، بغض النظر معذور أو غير معذور. هذه المطلب الأول، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، البحث في خلف الوعد. لو قال شخص سأعطيك دينارا بعد ساعة، استأنس هذا عقب سيعطيني دينار، ننتظر هذه الساعة تنتهي، والله فانتهت الساعة ولم يعطه دينار، فحصل خلف للوعد. قال لماذا تخلف الوعد؟ يقول ليس بكذب. يقول خلف الوعد ليس بكذب. كان واحد كان يشرح عن خصائص الكلب، قال الكلب وفي الكلب كذا، قام لي واحد نجس العين، هو نجس العين، قال وإن كان نجس العين ما له علاقة هذا بهذا يعني. فهذا صاحبنا انتظر، قال له لماذا تخلف الوعد؟ قال ليس بكذب، ما علمه كذب، حرام لم حرام، بحث آخر. البحث في خلف الوعد قد أجمله المصنف في الكتاب إجمالا، وإنما دخل في هذا البحث المناسب لرواية حارث الأعور حيث قالت ولا يعدن أحدكم صبيه ثم لا يفيله، أحدكم صبيه ثم لا يفيله، فظاهرها حرمة خلف الوعد. فدخل في البحث أن خلف الوعد حرام وما هو لأنه كذب، أو حرام لأنه من جهة أخرى. فانجر البحث إلى خلف الوعد، فنقول هناك حالات ثلاثة ينبغي التفريق بينها حتى يتضح البحث. الحالة الأولى، التفت للمطلب، أن يخبر المتكلم عن عزمه على الوفاء بشيء، أن يخبر المتكلم عن عزمه بالوفاء بشيء ما فيخبر عن عزمه، كما لو قال أنا عازم على أن آتيك غدا، فيخبر عن شنو؟ يخبر عن عزمه النفساني، إخبار عن العزم النفساني. وقال العلماء بأنه الإخبار عن العزم مصداق للقضية الخبرية. هل خبر لو إنشاء؟ خبر غايته أنه إخبار عن أمر نفساني وهو العزم على فعل. دقق في البحث، فيه تداخل، تفتوا للبحث، وين محل البحث عشان نقح، وين محل البحث؟ هذه قضية خبرية، يخبر عن عزمه، يخبر عن وجود فعل إرادة نفسانية أو فعل نفساني يسمى العزم. وهذه حيث إنها قضية خبرية فتتصف بالصدق والكذب. فلو كان هذا الإخبار مطابق لما هو موجود في واقع نفسه وهو عزمه على الفعل، عزمه على أنه سيأتي غدا يزورني، يكون هذا الإخبار شنو؟ صادق، لأنه إخبار عن شيء مطابق للواقع وهو وجود العزم النفساني فيكون صادق. وإن كان إخبارا ليس مطابقا، ليس عنده عزم، حينما أخبرني ليس عنده عزم، يقال هذا كذب، لأنك تخبر عن عزمك النفساني أنك ستأتي لي غدا ولا عزم لك فيكون كذب. دقق في البحث. وهذا كذب مع عدم وجود العزم النفساني، سواء أتى غدا أو لم يأتي غدا، ما يغير الواقع شيء. فلو فرض أن المكلف قال أنا ما كنت عازم، أنا أذهب له غدا، راح واتفق منه أنه قد جاء وزار غدا، كذب له كذب؟ يبقى كذب، لأنه في ظرفه إخبار بكون النسبة الكلامية لا تطابق النسبة الخارجية، لأنه ما كان عازم على الفعل، ولا علاقة للمطلب بصدور الفعل في الخارج وعدم صدور الفعل في الخارج. والأول صدق ولا علاقة له بالخارج. من كان عازما على أن يعطيني دينار، فقد ترى أنا عازم على أن أعطيك دينار بعد ساعة، وكان عازم صدق، فاتفق أنه لم يعطيني الدينار، بدا له. هذا يبدو له في الأموال كثير، هذا يبدو له في الأموال، واضح عنده بداء كثير في الأموال، بدأ له أن لا يعطيني دينارا بعد ذلك. يقال أن كلامك صادق، إخبارك نسبة الكلامية موافقة للنسبة الخارجية، وإن لم يصدر منك إعطاء للدينار لي بعد ساعة. التفتين لا ينبغي الخلط بين المطلبين. نعم يأتي بحث آخر، وهو أنه هل يجب عليه أن يحقق ما أعزم، ما أخبر به أو لا؟ إذا أخبرني أنه سيزورني غدا، بغض النظر صرق لو كذب، هل يجب عليه أنه يحقق أو لا؟ قالوا في هذه الصورة ما وعد بشيء، قال أنا عازم بس، ما قال أنا سأعطيك دينار، دقق في البحث، قال أنا عازم على أن أعطيك دينار. لو قال أنا سأعطيك دينار سيأتي بحث آخر، هذا يدخل الوقت، الآن فقط إخبار عن العاز، أنا عازم على أن أعطيك دينارا. فهذه قضية خبرية ليس فيها إنشاء، وهذه القضية الخبرية إما أن تكون صادقة وإما أن تكون كاذبة. واضح إن شاء الله. هذا هو الصورة الأولى، وهو إخباره عن العزم فقط وفقط. موجود أنا عازم الآن، فعلا عازم الآن، عازم على أن أعطيك دينارا. أنا الآن بيني وبين ربي داخل نفسي عازم، لكنه بعد يوم بعد ساعات شاءت الأقدار أنه بدا لي شيئا، بس أنا يوم أخبرك أنا عازم، والعزم موجود في ظرف الإخبار فيكون صدقه. واضح شيئا؟ العزم، العزم اللي بحثنا في العزم، أحسنت، العزم فقط، العزم أنا أخبرك عن العزم والعزم موجود، ليس النسبة الخارجية هو واقع الإعطاء في الخارج، النسبة الخارجية هي العزم، والعزم موجود. هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون المتكلم ينشئ إنشاء، ينشئ وعدا، ينشئ ما التزم به نفسيا، فهو ملتزم نفسيا بأنه عازم على أن يعطيني دينارا بعد ساعة، وقام وأنشأ هذا الالتزام مثل النذر مثل العهد. إنشاء بل أن ينشئ عزمه، عزمه إخبار إنشاء، أنا أنشئ عزمي وألتزم بهذا العزم بأن أعطيك دينارا بعد أسبوع. هذا إنشاء مو إخبار، إنشاء عن ما التزم به نفسانيا، على ما عزم به نفسانيا أنشأ عزمه على ذلك. فهذه قضية إنشائية فقط. فلو تقول أنت قاعد تقول أنا ما جاي أخبر، أنا لا ليس في مقام الإخبار عن واقع، أنا عازم على أن أعطيك دينار في مقام الإنشاء لذلك. واضح إن شاء الله؟ هذا إنشاء مو أخبار. لست أنا في مقام الإخبار. مثل يقول بعت الدار، بعت الدار تارة خبرية وتارة إنشاء، هنا أنا عازم إنشائي. مثل أنا أنذر أن أفعل كذا، قاعد ينشئ الإنذار، ينشئ النذر، استغفر الله، أنا عازم على كذا في مقام إنشائي، الإنشائي العزم، إنشاء الوعد. واضح إن شاء الله. هذا ما هو حكمه؟ قالوا العلماء هذا قضية إنشائية وليست هي من قبيل القضايا الخبرية حتى تتصف بالصدق والكذب، لأن المقسم للصدق والكذب أي قضية سيدنا قضية الخبرية لا القضية الإنشائية، لأن القضية الإنشائية لا يوجد لها واقع وراءها حتى نقيسه عليه طابق ذاك الواقع أو لم يطابق الواقع. القضية الإنشائية ما في واقع وراءها. بعت الدار إنشائيا في واقع قبلها؟ لا، أنا أوجد إيجاد وليس هو إخبار عن شيء. في القضية الإنشائية لا واقع وراء القضية الإنشائية لكي يقاس عليها القضية الإنشائية طابقت أو لم تطابق. إذن هذه قضية إنشائية. نعم، ذكروا في المنطق وذكر الفقهاء أيضا وأشار له الشيخ في الكتاب أن القضية الإنشائية بمدلولها المطابقي قد ينتزع منها قضية خبرية. بأي مدلول؟ بمدلول التزامي كما ذكر المضفر قدس سره. لو قال شخص اعطوني مما أعطاكم الله، اعطوني، فهو ينشئ الطلب لا يخبر، لكن مدلوله الالتزام العرفي أنه فقير، وترى أنا فقير، هذا مدلول التزامي شنو؟ عرفي لمقام الاستجداء ومقام الحاجة. فيأتي بحث عندهم، هل ما دل على أو هل يمكن أن ندرج المورد في الصدق والكذب في لحاظ أي مدلول؟ الالتزامي العرفي. ومقامنا من ينشئ عزمه على أنه سيعطيني ديناراً مدلوله الالتزامي وجود العزم النفساني على ذلك، أي مدلول الحالة الأولى أنه ترى عازم على أن يأتي، وهذا هو ألزم نفسه على نحو الإنشاء. مدلوله الالتزام وجود العزم النفساني، فهل يدخل حينئذ في الحالة الأولى بلحاظ أي مدلول؟ بلحاظ المدلول الالتزامي أو لا؟ لأن صور مدلول خبر، قضية خبرية، بتفتين شاء الله المطالع. والمعروف بينهم أن المدلول الالتزامي للإنشاء لا تدخل، عليكم السلام ورحمة الله، لا تدخل في مسألة الصدق والكذب. لا يقال أنت صادق أو أنت كاذب. فمن ينشئ البيع مدلوله الالتزام العرفي الإخبار أنه مالك للمبيع. تفتين يخبر مدلول التزامي، أنت قاعد تبيع لا بيع إلا في ملك، فمدلول الالتزام أنك مالك. يقول أنت كاذب، أنت لست بمالك، أنت فضولي وتستحق العقوبة، ليش تنشئ البيع؟ أنا هذا أنشأت البيع، وإن كان هذا مدلول لم أخبر به، لا يصدق أنه أخبر بالمدلول الالتزامي. والمعروف بينهم أن الصدق والكذب لا يشمل مثل موارد هذه المداليل الالتزامية المنتزعة من مقام الإنشاء. لأنه ظاهر المدلول الالتزام، ظاهر الصدق والكذب أنه تصدى للإخبار به. أنا الذي تحدثت عنه الإنشاء ما أخبرت بشيء، أنتم انتزعتم الإخبارات، هذه إخبار انتزاعية، أنا لم أخبر بشيء.
هذا المدلول الالتزامي ظاهر
ما أخبرت به، لا يقال إخباره، لا يقال إخباره، أنا ما أخبرت به، أنت استظهرته بحث آخر، بس أنا أخبرت به. الصدق والكذب هو كون هناك إخبار فيه نسبة كلامية، هذه النسبة الكلامية لا تطابق النسبة، أنا ما أخبرت بشيء.
تلك الرغية الإنشائية هل تدل على إخبار بنحو الالتزام؟
حتى لو تدل، الدلالة شيء والإخبار شيء آخر. قالوا في بحث الأصل المثبت في الأصول، راجعوا شيخنا في الأصول، قالوا فرق بين أخذ لوازم الخبر وبين المداليل الالتزامية بحيث يصدق الإخبار. هل من أخبر بشيء أخبر بلازمه؟ وش درسنا في الأصول؟ لا. ولهذا قال السيد الخوئي قدس سره، تذكرون في بحث الأصل المثبت، لو قام دليل على حجية خبر الثقة، قام دليل على حجية خبر الثقة، موضوع الحجية إخبار الثقة، هل الإخبار بشيء إخبار بلوازمه؟ لا. من أخبر بشيء لا وإلا قال من التوالي الفاسدة يلزم أنه يحصل على عقوبات بعدد اللوازم، وهذا لا يلتزم به أحد. لو أنا أخبرت بخبر وكان الخبر كاذبا فله 100 لازم كلها كذب، حصل 101 عقوبة. حتى لو كانت واضحة، حتى لو كان قلت أنا لو قلت القبلة لهذه الجهة، القبلة هذه الجهة كذبت، ها تعال لازم إخبارك بأن القبلة إلى هذه الجهة، أن بيت المقدس إلى تلك الجهة، وأن قطر إلى تلك الجهة، وأن عمان، ونجيب الخريطة ونطلع عليه مليون خبر كل أنت كاذب، يلتزم به أحد؟ واضح. إذن الإخبار بشيء ليس إخبارا عن لوازمه، ولا يقال أنا أخبرت عن اللازم، يقال هذه لوازم خبر وليست لوازم إخبار، لا يقال أنا إخبار. حتى بين نعم قالوا في الأصل بل حتى لو كانت بينة بل نعم، هل أنها ظهور يمكن أن العقلاء يلزمون الشخص بلوازم كلامه؟ هذا بحث آخر. هذه هناك بناءات عقلائية على إلزام الإنسان بلوازم كلامه، هذا بحث آخر. بحث هل يقال خبر؟ تفتين هل يقال خبر؟ لا يقال خبر، واضح إن شاء الله. على الإخبار العرفي والصدق العرفي يدعنا للإخبار، يعني فعلي أن أقوم بعملية الإخبار، ولهذا إذا أخبرت بشيء ما أخبرت أنا بلوازمه، ولهذا بحثوا في الأصل المثبت وقالوا أنه ما هو الدليل على حجية اللواء اللوازم، فلا ينطبق عليه عنوان الخبر. اللوازم لا ينطبق عليه عنوان الخبر. خب، على كل حال، هذا هي الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن الإنسان لا يخبر عن عزمه كما في الصورة الأولى، ولا ينشئ المتكلم عزمه كالنذر والعهد، بل أن يخبر المتكلم عن الوفاء بأمر مستقبلي. إخبار، لكن إخبار مو عن العزم، إخبار عن متعلق عزمه. قال: سأزورك غدا، أعطيك دينارا بعد ساعة. شفتين سيدنا، مو أنا عازم على أن أعطيك دينار، مو أنا عازم أنه سأزورك غدا، لا، متعلق عزمي أخبر به، أخبر بأمر المستقبل، سأزورك، سأعطيك دينار. أما أنت عازم تعطي، مش تفسر أنت عازم تعطيني دينار، ما هو فائدة أنك عازم تعطيني دينار؟ فلو واحد قال ترى أنا عازم أن أعطيك دينار، قل لا، قل أنا أعطيك دينار، لا تقول أنا عازم. عازم ما أستفيد، أنا عازم، ما أكثر ما يعزم الإنسان شنو؟ ويرجع عن عزمه. وش يقولون هذا؟ وش يقولون؟ عرفت الله بنقض ال، نعم، عزائم، صحيح، عزائم. أقول أنت عزم، أنا عازم، وش تفيد أنا عازم؟ قل أعطيك دينار، سأزورك غدا. هذا هني وقع الباح. هذا ماذا تقولون عنه يا شيخنا يا شيخ حسين؟ لو قال سأعطيك دينارا، هل هذا ينطبق على عنوان الصدق والكذب أو لا ينطبق عنوان الصدق والكذب؟ هذا يسمى في اصطلاحهم وعد، هذا يسمى وعد، وعد خبري. الأول وعد إنشائي، ولهذا بعضهم يقول الوعد ينقسم إلى إنشاء وينقسم إلى خبر، يقصد أن الوعد الإنشائي هو الحالة الثانية، والوعد الخبري هو الإخبار عن متعلق العزم النفساني. سأعطيك دينار غدا، يقولون هذا وعد، أنت وعدت تعطيني دينار، هذا وعدهم. هل هذا ينطبق على عنوان الصدق والكذب؟ ماذا تقولون؟ شنو تقولون؟ سأزورك غدا، هل ينطبق على عنوان الصدق والكذب أو لا ينطبق؟ واضح السؤال؟
هو إخبار يعني متعلق، فبماذا هو إخبار يعني يمكن أن يحكم عليه؟
متى يكون كذب؟ متى يكون كذبا يعني؟
الآن الذي ذكرته،
يعني متى يكون كذب؟
المراد من الكذب إن كان
يعني المراد، خل المبنى الأول النسبة الخارجية،
إن بعد بطاه فوصد وإن لم يعد
فوكال، فهو يتصف بالكذب في نسبة خارجية، مع أنه حال كلام ما في نسبة خارجية.
كما تقول في الأفعال المضارعة يضرب يأكل،
فهنا نقول هناك اتجاهان. الاتجاه الأول، لا يتصف هذا الإخبار بالصدق والكذب. ليش؟ لعدم وجود نسبة خارجية حال الكلام، فإن النسبة الكلامية تتعلق بأمر مستقبلي ولا مطابقة لها الآن حتى يقال هناك صدق أو كذب، فلا مطابق، لا نسبة خارجية أصلا مترقبة لكي يقاس عليها النسبة الكلامية لكي يقال صدق أو كذب. صدق لماذا؟ ما في نسبة خارجية. ما قال سقط المطر، وما قال زرتك أو أنا زائرك، سأزورك في المستقبل، ما في الآن نسبة خارجية. فقال ما يتصف هذا بالصدق والكذب، يعني فقال هذا خارج عن موضوع الصدق والكذب لعدم وجود مطابق يقاس عليه وهو الواقع الخارجي. اتجاه ثاني وهو الصحيح، أنه المراد من الواقع الخارجي ليس خصوص الواقع في زمانه الماضي أو الحالي، بل يشمل الواقع في عمود الزمان ولو المستقبل، وكل بحسبه. متى ما وجدت نسبة كلامية فالنسبة الخارجية لكل شيء بحسبه، فإن الإخبار عن الواقع لا يقصد به الواقع فقط خصوص الماضي أو الحالي، يشمل أيضا أي واقع؟ الواقع المستقبلي. فيكون المراد من الصدق مطابقة النسبة الكلامية، وهي ثبوت إعطاء الدينار في ظرفه غدا للنسبة الخارجية، وهي إعطاء الدينار حصوله غدا. إن حصل، إن طابقت النسبة الكلامية النسبة الخارجية، يقال عنه هذا الخبر صادق من حين صدوره، لأن النسبة الكلامية تطابق النسبة الخارجية. ملتفتين؟ يكون بمثابة نظير الشرط المتأخر، يعني إن صح التعبير، لو انكشف لنا الغطاء في عقل جبرائيل، يقولون في الأصول في عقل جبرائيل يعلم أنه سيصدر من هذا فلان إعطاء للدينار غدا، يقال هذا صادق الآن، وإن كان ظرف القضية في الوصف مستقبل، هو الآن صادق. احنا ما نعرف ما هو في المستقبل، ما اطلعنا على عقل جبرائيل وفي الماضي، نقول ان جينا غد وشفنا تحقق الاعطاء غدا كشف انه كان الخبر صادقا من حين صدوره، لان النسبه الكلاميه تساوق النسبه، تطابق النسبه الخارجيه. وان تبين انه لا، ما تحقق منه الاعطاء، بدا له في المال ولم يعطيني، صارت النسبة الكلامية لا تطابق النسبة الخارجية، فهو كذب. إذن اتضح فارق مهم بين الإخبار عن العزم صورة له، والإخبار عن متعلق العزم. الإخبار عن العزم في الصورة الأولى صدقه وكذبه، ما يدور مدار وجود العزم وعدمه، ولا علاقة لنا بالفعل في الخارج. تذكرون إن شاء الله، صدر منه إعطاء دينار لما صدر، أنت الآن شنو، عازم لما عازم؟ أما هنا حيث إن الإخبار ليس إخبارا عن العزم، إخبارا عن فعل معين، سأزورك غدا، فما لم تتحقق الزيارة في الغد فيكون شنو، كذب. وهذا القسم الثالث قلنا وقع فيه الخلاف، هل ينطبق عليه عنوان الصدق والكذب أو لا؟ فإذا انطبق عليه عنوان الكذب، فيقال بأن عدم إعطاء الدينار غدا، عدم الزيارة غدا كذب. وإن لم ينطبق عليه عنوان الكذب، دخلوا في بحث، قالوا هب أنه لا ينطبق عليه عنوان الكذب، ولكن يصدق عليه عنوان خلف الوعد، هذا وعد، سأزورك غدا وعد، وقد خالف الوعد، فهل مخالفة الوعد حرام أو لا؟ إذن البحث في خلف الوعد، إذن كم صورة صارت عندنا؟ صور ثلاث. الصورة الأولى لا معنى للبحث فيها عن خلف الوعد، لأن البحث عن الإخبار عن العزم. نعم وقع البحث في الصورة الثانية اللي فيها إنشاء كالنذر، هل يجب الوفاء بالوعد؟ هل يجب الوفاء بالنذر؟ هذا البحث يتصور في أي صورة؟ الثانية بلا إشكال، إنشاء، هل يجب الوفاء أو لا يجب الوفاء؟ أيضا وقع البحث في الصورة الثالثة، وهي الإخبار عن ما تعلقت به نفسه سأزورك غدا، بغض النظر عن بحث الصدق والكذب الآن، هل يجب عليه أن يحقق المطابقة في الخارج من باب الوفاء بالعهد أو لا يجب عليه أن يحقق المطابقة في الخارج من جهة مسألة خلف الوعد وعدم والوفاء بالوعد؟ هذا بحث آخر الآن. إذا تارة نبحث في الصورة الثالثة من جهة الصدق والكذب، هذا بحث، وتارة نبحث من أي جهة؟ من جهة خلف الوعد وعدم خلف الوعد. والكلام بعد اتضاح الصور الثلاث تبين أن بحث خلف الوعد يتصور في مكانين، في الإنشاء والإخبار في الصورة الثالثة، ويقع البحث إن شاء الله غدا في الحكم، هل يجب الوفاء بالوعد أو لا يجب الوفاء بالوعد؟ هل يجوز خلف الوعد أو لا يجوز خلف الوعد؟ لازم ننقح موضوع البحث حتى ندخل في الأحكام. اتضح اليوم إن شاء الله تحديد الصور وتنقيح موضوع البحث. وقد أشار إلى بعض هذه الصور المحقق الإيرواني متشتتاً من هنا وهناك، وأشار لها السيد الخوي، وحاولنا أن نجمع هذه الصور لكي لا يقع الخلط في البحث. وين؟ إذا ما تحط إيدك على الصور يقع الخلط بين الصورة الأولى والصورة الثانية والصورة الثالثة. يأتي البحث غدا في حكم خلف الوعد. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. غدا الدرس، غدا تعطيل.